والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب الإقران في التمر عند الأكل. حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي إسحاق عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك. الإقران أن تضم تمرة إلى تمرة. إخوانك يأكلون تمرة تمرة، أنت تأكل تمرتين، هذا يسمى إقران. قال ابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك، إلا أن تستأذن أصحابك، فإن أذنوا لك لا بأس، لأن هذا الطعام مشترك، والناس يأكلون حبة حبة، أنت تأكل حبتين ما يصح، إلا أن تستأذنهم، فإن أذنوا وسمحوا لا بأس. هذا من العدل. باب في الجمع بين اللونين عند الأكل. حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل القثاء بالرطب. عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل القثاء بالرطب. فالقثاء لون والرطب لون، لا بأس، لا بأس أن تنوع الطعام مما أحل الله لك، لا بأس به. والقثاء معروف مثل الخيار، إلا أن القثاء فيه خطوط، والخيار أخضر، أما القثاء قريب إلى البياض وفيه خطوط. والشاهد أن يأكل اللونين من الطعام لا بأس. قال المنذري رحمه الله فأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. حدثنا سعيد بن نصير أخبرنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب فيقول: نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا، صلوات الله وسلامه عليه. قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي: فيقول نكسر حر هذا أي الرطب ببرد هذا أي البطيخ، لأن الرطب فيه حرارة والبطيخ فيه برودة، فهذا يكسر هذا. قال بعض العلماء رحمهم الله: المراد بالبطيخ في الحديث الأخضر، يعني الذي جوفه أحمر ظاهره أخضر وجوفه أحمر، واعتل بأن في الأصفر حرارة كما في الرطب، وقد ورد التعليل بأن أحدهما يطفئ حرارة الآخر، يعني فالمراد بالبطيخ الأخضر الذي ظاهره أخضر وباطنه أحمر. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله المراد به الأصفر، يعني يسمونه الخربز أو الشمام، بدليل ورود الحديث بلفظ الخريز بلفظ الخربز بدليل ورود الحديث بلفظ الخربز قال وكان يكثر وجوده بأرض الحجاز، يعني الخربز، بخلاف البطيخ الأخضر. وأجاب عما قال البعض بأن في الأصفر بالنسبة للرطب برودة، وإن كان فيه لحلاوته طرف حرارة. على كل حال اختلفوا هل المراد بالبطيخ الأخضر يعني الحبحب، أو أرادوا به الأصفر يعني الخربز. فبعض العلماء قال المراد بالبطيخ الأخضر يعني الحبحب لأنه فيه برود، والحافظ ابن حجر قال المراد به الأصفر يعني الخربز. قال الشارح رحمه الله قال الخطابي رحمه الله فيه إثبات الطب والعلاج ومقابلة الشيء الضار بالشيء المضاد له بالشيء المضاد له في طبعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نكسر حر هذا ببرد هذا، الرطب حار نكسره بالبطيخ البارد. حدثنا محمد بن عمرو قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي والنسائي مختصرا، وقال الترمذي حسن غريب. حدثنا محمد بن الوزير حدثنا الوليد بن مزيد قال سمعت ابن جابر قال حدثني سليم بن عامر عن ابني بسر السلميين قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرا، وكان يحب الزبد والتمر صلى الله عليه وسلم. والزبد معروف، وهو أن يمخض اللبن فيستخلص منه الزبد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الزبد والتمر صلوات الله وسلامه عليه. قال المنذري رحمه الله وأخرجه ابن ماجه رحمه الله وذكر عن محمد بن عوف أنهما عبد الله وعطية ابنا بسر، أحدهما اسمه عبد الله ابن بسر والآخر اسمه عطية ابن بسر رضي الله عنهما. باب في استعمال آنية أهل الكتاب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبد الأعلى وإسماعيل عن برد بن سنان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نغزو نجاهد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين، يعني قدورهم وصحونهم ونحو ذلك وأسقيتهم أي قربهم، فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليه. يعني يجوز استعمال آنية الكفار إذا لم يكن فيها نجاسة وإذا لم تكن من ذهب وفضة. آنية الكفار يجوز استعمالها إذا لم يكن فيها نجاسة وإذا لم يكن ذهب ولا فضة، لأن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة حرام على المسلم. وأواني الكفار هم يشربون فيها الخمر والخنزير وغير ذلك، فإن كانت نجسة يجب غسلها. قال الشارح رحمه الله، قال الخطابي رحمه الله: ظاهر هذا يبيح استعمال آنية المشركين على الإطلاق من غير غسل لها وتنظيف، وهذه الإباحة مقيدة بالشرط الذي هو مذكور في الحديث الذي يليه، في الحديث الذي يليه من هذا الباب انتهى، وهو أن تغسل قبل الاستعمال. الأواني أواني الكفار تغسل قبل الاستعمال. قال: والحديث سكت عنه المنذري رحمه الله، يعني فهو صالح للاحتجاج. حدثنا نصر بن عاصم، أخبرنا محمد بن شعيب، قال أنبأنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا نجاوز أهل الكتاب، أي نمر عليهم وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، نعوذ بالله، ويشربون في آنيتهم الخمر، نعوذ بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، إن وجدتم أواني غير أوانيهم فكلوا واشربوا في غير أوانيهم، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، أي اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا. قال المنذري رحمه الله: وقد أخرج البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحيهما من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما ما ذكرتم أنكم بأرض قوم أهل الكتاب، يعني يهود ونصارى، تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. الحديث، وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجة رحمهم الله بنحوه. هذا إذا لم تكن من ذهب أو فضة، أما إذا كانت من ذهب أو فضة فلا يجوز الأكل في آنية الذهب والفضة. باب في دواب البحر. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح، يعني جعله أميرا عليه نتلقى عيرا لقريش، خرجوا يريدون عيرا لقريش قادمة بالأموال، وزودنا جرابا من تمر، يعني أعطاهم زاد جراب وعاء من جلد فيه تمر، وزودنا جرابا من تمر لم نجد له غيره، فكان أبو عبيدة بن الجراح أميرهم رضي الله عنه، وهو من العشرة الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنهم، اللهم اجمعنا بهم برحمتك يا رب. فكان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يعطينا تمرة تمرة، الله أكبر، كل واحد حبة واحدة من التمر، وهم خرجوا في سبيل الله. اللهم أوزعنا شكر نعمتك، اللهم أوزعنا شكر نعمتك. فعلينا أن نشكر الله ونكثر من طاعته ونحذر المعاصي. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. كنا نمصها، نمص التمرة كما يمص الصبي الطفل، ثم نشرب عليها من الماء، ثم نشرب عليها من ماء، فتكفينا يومنا إلى الليل، تمرة واحدة من الفجر إلى الليل. الله، وهم في سبيل الله. الله، اللهم أوزعنا شكر نعمتك يا رب العالمين. وكنا نضرب بعصينا الخبطة، أي نضرب ورق الشجر حتى تسقط الأوراق، نأكل الورق. الله، ثم نبله بالماء فنأكله، نبل ورق الشجر بالماء فنأكله. الله، قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم. مروا على ساحل البحر ورأوا شيئا كالكثيب، وهو الرمل المستطيل المحدود، يعني رأوا كرمل المجتمع شيء كبير مرتفع. فأتيناه، أتينا ذلك الكثيب، فإذا هو دابة تدعى العنبر، دابة من دواب البحر تدعى، تسمى العنبر. قال الشارح رحمه الله: هي سمكة كبيرة يتخذ من جلدها الترس، الترس الدرقة التي يأخذها المقاتل يتقي بها ضربات عدو، آلة مدورة تصنع من جلد يأخذ بها، يأخذها بيده يتقي ضربات عدو. فالترس يصنع من جلد ذلك السمك. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: ميتة، هذه دابة ميتة ولا تحل لنا، لعله لم يبلغه أن ميتة البحر حلال، الطهور ماؤه والحل ميتته، ميتة البر حرام، أما ميتة البحر حلال، حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سبيل الله، وقد اضطررتم إليه، أنتم مضطرون ما عندكم طعام، فكلوا. فأقمنا عليه شهرا، أقمنا نأكل من ذلك العنبر شهرا، تدعى العنبرة، فأكلوا منها شهرا رضي الله عنه. ونحن 300 عددهم 300 حتى سمنا. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له، فقال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا منه؟ فأرسلنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلا. فهذا دليل على أن ميتة البحر حلال. قال المنذري رحمه الله وأخرجه مسلم. قال الشارح رحمه الله: قال الإمام الخطابي رحمه الله في معالم السنن فيه دليل، في هذا الحديث دليل على أن دواب البحر كلها مباحة وأن ميتتها حلال. ألا تراه يقول: فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأرسلنا إليه فأكل. وهذا حال رفاهية لا حال ضرورة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن مضطرا في ذلك الوقت، فميتة البحر حلال ليس للمضطر، لكل أحد. وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: كل دابة في البحر فقد ذبحها الله لكم وزكاها لكم. يعني أن ميتة البحر حلال. وقد روي عن محمد بن علي أنه قال: كل ما في البحر ذكي، يعني حلال كأنه مذبوح. وقال الأوزاعي رحمه الله: يقول كل شيء كان عيشه في الماء فهو حلال. كل دابة لا تعيش إلا في البحر فهي حلال. قيل: فالتمساح؟ قال: نعم. هذا الأوزاعي رحمه الله، وهو من أتباع التابعين رحمه الله. وغالب مذهب الشافعي رحمه الله إباحة دواب البحر كلها إلا الضفدع، إلا الضفدع لما جاء في النهي عن قتلها. وكان أبو ثور رحمه الله يقول: جميع ما يأوي إلى الماء فهو حلال، فما كان منه يزكى لا يحل إلا بزكاة. أن إذا أدركته حيا ويذبح اذبح. وما كان منه لا يزكى مثل السمك حل حيا وميت. وكره أبو حنيفة رحمه الله دواب البحر كلها إلا السمك. وقال سفيان الثوري رحمه الله: أرجو أن لا يكون بالسرطان بأس، وهو من دواب البحر. وقال ابن وهب رحمه الله: سألت الليث بن سعد رحمه الله عن أكل خنزير الماء وكلب الماء وإنسان الماء ودواب الماء كلها، فقال: أما إنسان الماء فلا يؤكل على شيء من الحالات، والخنزير إذا سماه الناس خنزيرا فلا يؤكل، وقد حرم الله تعالى الخنزير. وأما الكلاب يعني التي في البحر فليس بها بأس في البحر والبر. على كل حال الكلب الذي في البر حرام لأن له ناب ويفترس، أما كلب البحر فهو حلال. قال قال الخطابي رحمه الله: لم يختلفوا أن المارمة هي مباح أكله، وهو يشبه الحيات، وتسمى أيضا حية البحر المارمة. فدل ذلك على بطلان اعتبار معنى الأسماء والأشباه في حيوان البحر، وإنما هي كلها سموك وإن اختلفت أشكالها وصور. وقد قال سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، السيارة أي المسافرين. فدخل فيه ما يصاد من حيوان، لأنه لا يخص منه شيء إلا بدليل. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال: طهور ماؤه، حل حلال ميتة، فلم يستثني شيئا منها دون شيء. فقضية العموم توجب فيها الإباحة إلا ما استثناه الدليل، إلا ما ورد النهي عنه دليل. انتهى كلام الخطابي رحمه الله. باب في الفأرة تقع في السمن. حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا الزبير عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوا ما حولها وكلوا. وهذا إذا كان السمن جامدا، إذا كان السمن جامد فدخلت الفأرة وماتت، فتلقى الفأرة وما حولها، والباقي ما وصلت إليه النجاسة. أما إذا كان مائعا وماتت الفأرة تنجس كله، أما إذا كان جامدا فتلقى وما حولها ويؤكل الباقي. قال الحافظ رحمه الله: وقد تمسك ابن العربي بقوله وما حولها على أنه كان جامدا، قال: لأنه لو كان مائعا لم يكن له حول، لأنه لو نقل من أي جانب مهما نقل لخلفه غيره في الحال، يعني يميل هذا إلى هذا، إنما كان جامدا، فأمر بإلقاء الفأرة وما حولها ويؤكل الباقي لأنه ما وصلت إليه النجاسة. قال الشارح: قال: وقد وقع عند الطبر عند الدار قطني رحمه الله من رواية يحيى القطان عن مالك في هذا الحديث، فأمر أن يقور ما حولها فيرمى به. يقور يعني يدور ما حولها، وهذا يؤيد أنه جامد. وهذا أظهر في كونه جامدا من قوله وما حولها، فيقوي ما تمسك به ابن العربي. واستدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله أن المائعة إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغيير، وهو اختيار البخاري رحمه الله، وقول ابن نافع من المالكية رحمه الله، وحكي عن مالك رحمه الله. ولكن الجمهور على التفصيل، إذا كان قلتين فأكثر فلا ينجس إلا إذا تغير، أما إذا كان قليلا فإنه ينجس بوقوع النجاسة. أما إذا كان قدر القلتين، يعني قدر خمس قرب، قدر خمس قرب، فإذا كان قلتين فأكثر ووقعت النجاسة، إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بسبب النجاسة ينجس، وإن لم يتغير فلا ينجس. أما إذا كان قليلا فإنه ينجس بمطلق وقوع النجاسة. وفي وهذه رواية أخرى أنه لا يتغير إلا أنه لا ينجس إلا إذا تغير، ولكن الجمهور أخذوا بحديث القلتين، إذا كان الماء قلتين لا لم يحمل الخبر. حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي واللفظ للحسن قال أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، لأن النجاسة لم تتسرب إلى الباب، وإن كان مائعا فلا تقربوه لأنه تنجس بوقوع الفأرة وموت. في الجامد والمائع، أن المائع ينجس كله دون الجامد. قال الإمام أبو داود رحمه الله قال الحسن قال عبد الرزاق وربما حدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا عبد الرحمن ابن بوذويه عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن ابن المسيب. قال المنذري رحمه الله وذكر الترمذي معلقا وقال وهو حديث غير محفوظ. فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. يقول أن هذا غير محفوظ. سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري رحمه الله يقول هذا خطأ. قال والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها يعني الحديث الذي قبله أن فارة وقعت في سمن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوا ما حولها وكلوا. البخاري يقول هذه الرواية هي الصحيحة. وأما رواية إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه يقول أن هذه الرواية خطأ. نعم يقول هل يستنفع بذلك السمن أو بذلك الزيت الذي كان مائعا وتنجس هل يجوز استعماله؟ قال يجوز الاستنفاع به في المصباح أن يوقد به المصباح أو يدهن به الجلد أو يدهن به السفن. وأما البيع أو الأكل لا يجوز لأنه نجس لا يجوز بيعه ولا يجوز أكله. أما إيقاد السراج به أو نحو ذلك مما لا يتصل بجسد الإنسان لا بأس. باب في الذباب يقع في الطعام. حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا بشر يعني ابن المفضل عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقلوه أي اغمسوه ادخلوه كله فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله. هذا الحديث من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع الذباب في الشراب وفي الطعام اغمسه كله ثم القه. وبين لنا ان في احد جناحي الذباب داء سم وفي الجناح الاخر شفاء ضد ذلك الداء. وان الذباب إذا وقع يقدم الذي فيه السم ويرفع الثاني فوق شيطان. فإذا غمسته اختلط الدواء بالداء وذهب الداء بإذن الله. هذا من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والحديث دليل ظاهر على جواز قتله دفعا لضرر على قتل الذباب دفعا لضرر وأنه يطرح ولا يؤكل وأن الذباب إذا مات في ماء فإنه لا ينجس لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه ومعلوم أنه يموت من ذلك ولا سيما إذا كان الطعام حارا. ولو كان ينجسه لكان أمرا بإفساد الطعام وهو صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإصلاحه. ثم أدى هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة إلى كل حشرة ليس لها داء سائل، دم سائل، نفس هنا بمعنى دم، كل حشرة ليس لها دم يسيل فهي طاهرة، كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك، هذه حشرات ليست نجسة لأنها ليس فيها دم يسيل. قال المنذري رحمه الله، وأخرجه البخاري وابن ماجة رحمهم الله تعالى بنحوه من حديث عبيد بن حنين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه النسائي وابن ماجة رحمهم الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. باب في اللقمة تسقط إذا سقطت اللقمة من يدك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وكان إذا سقطت، وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت الصحبة، وقال إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له. الله أكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، فهذا يدل أنه كان يأكل بثلاثة أصابع صلى الله عليه وسلم، يأكل بثلاثة أصابع، فإذا فرغ مصها صلى الله عليه وسلم، وقال إذا سقطت لقمة أحدكم، إذا أخذت لقمة وسقطت فليمط عنها الأذى، خذها إن عرق بها وسخ أو شيء اطرح الوسخ وكلها. فهذا يدل على أنه يجب علينا أن نحترم نعمة الله ونعرف قدر نعمة الله. الله أكبر. اليوم الطعام والخبز واللحم والفواكه ترمى بالنفايات، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، هذا تبذير، هذا إسراف، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، هذا خطر يا عباد الله، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس حولنا يموتون جوع ونحن نرمي في النفايات، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا منكر يجب أن ننتبه، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى، يأخذها إن علق بها شيء من الوسخ يطرح الوسخ وليأكلها ولا يدعها، ولا يدعها للشيطان، لا يتركها يأكلها الشيطان، اليوم الشياطين شبعاني، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. وأمرنا أن نسلت الصحبة، إذا أكلت امسح ما في الصحن وكل، اليوم نصف الصفحة يرب، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. وقال إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له، ما تدري الله أنزل البركة في أي جزء من الطعام، ولا تترك شيئا، مص الصحن. وما عليك من الناس، الناس إذا رأوك تمص أصابعك أو تلعب أو تمسح الصحن قالوا هذا جيعان، ما عليك من الناس، أنت امتثل إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشارح رحمه الله، قال المنذري رحمه الله، وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي. لأن هذا الطعام الذي نأكله سبب، إن قدر الله فيه الفائدة نفعك، ما قدر الله الفائدة يدخل من هنا ويخرج من هنا، ما في فائدة. فقل نعمة الله واطلب من الله أن يجعلها معونة على طاعته، لا تبذر وتسرف، لا حول ولا قوة إلا بالله. باب في الخادم يأكل مع المولى. حدثنا القانبي قال أخبرنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها يعني قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين، صلى الله عليه وسلم. دين الإسلام دين الرحمة والشفقة. الله أكبر. إذا طبخ لك الخادم الطعام سواء كان عبدا مملوكا أو أمة مملوكة أو غير ذلك، فإذا جاء به وقد ولي حره يعني تولى وصبر على الحر وقت الطبخ، ودخانه تحمل الدخان الذي يخرج من الحطب، فليقعده معه، أجلس الخادم يأكل معه. أنت وهو من بني آدم كلكم أبناء 19، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن اليوم لا، هذا خادم، هذا روحنا، لا حول ولا قوة، تكبر، هذا ما ينبغي. الله أكبر. فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشبوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلة، إذا كان الطعام قليل تعطيه لقمة لقمتين، مسكين تعب وطبخ بلاش، لا وتعطيه شيء. الله أكبر. صلوات الله وسلامه عليه. الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال الشارح رحمه الله وفي الحديث الحث الترغيب على مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام، لا سيما في حق من صنعه أو حمله، لأنه ولي حره ودخانه وتعلقت به نفسه وشم رائحته، فينبغي أن تجلسه معك، وإن كان قليلا تعطيه لقمة لقمتين شيئا، صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه مسلم رحمه الله تعالى. قال فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. قال والأكلة بضم الهمزة ما يؤكل دفعة وهو اللقمة، في القاموس والنهاية الأكلة بالضم اللقمة المأكولة، وبالفتح الأكلة المرة من الأكل. فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين يعني لقمة أو لقمة. الأكلة بضم الهمزة اللقمة، والأكلة يعني الوجبة الكاملة. باب في المنديل، وهو ما ينظف به ما على اليد من الدهن وغير ذلك. حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها. إذا أكلت لا تمسح يدك بالمنديل حتى تمص أصابعك، إما بنفسك أو ولدك أو زوجتك. كان في الزمان الأول محبة، اليوم كل شيء بس باللسان، لا حول ولا قوة. اليوم ما تمص أصبعك لو تمص. الله أكبر، الله أكبر. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت إذا شربت أخذ النبي القضح ووضع فمه مكان فمها، محبة رحمة صلوات الله وسلامه صلى الله عليه وسلم. حدثنا النفيلي أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها، حتى يمص أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال المنذري رحمه الله وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: يؤخذ من حديث كعب، يؤخذ من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن السنة الأكل بثلاث أصابع، وإن كان الأكل بأكثر منها جائزا، الأكل بالخمسة جائز لكن الأحسن بثلاثة. وقد أخرج سعيد بن منصور رحمه الله من مرسل ابن شهاب الزهري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أكل بخمس، فيجمع بينه وبين حديث كعب باختلاف الحال، انتهى. يعني أحيانا بثلاث وأحيانا بخمس، أو إذا كان ثلاث ما تكفي يأكل بخمس جائز. باب ما يقول الرجل إذا طعم، ماذا تقول إذا أكلت الطعام أو شربت الشراب. حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة، يعني السفرة التي عليها الطعام، قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. كان يقول: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي. قال الشارح رحمه الله: غير مكفي بنصب غير ورفع غير او غير، ومكفي بفتح الميم وسكون الكاف والتشديد التحتية يعني الياء. من كفأت أي غير مردود ولا مقلوب. غير مكفي أي غير مردود ولا مقلوب. والضمير الراجع إلى الطعام الدال عليه السياق. أو هو من الكفاية إما مكفي من الرد والقلب أو من الكفاية فيكون من المعتل، يعني أنه تعالى هو المطعم لعباده والكافي لهم. والضمير راجع إلى الله تعالى، يعني لا يكفينا ولا يرزقنا إلا أنت. ولا مودع أي غير متروك. ويحتمل كسرها غير مودع على أنه حال من القائل أي غير تارك. ولا مستغنى عنه أي غير مطروح ولا معرض عنه. والمحتاج إليه، نحن محتاجون إلى رزقك ونعمتك. ربنا أي أنت ربنا، فيجب علينا أن نشكر الله تعالى. والله عز وجل تفضل علينا. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يجب أن نشكر الله. الحمد لله. الأب هو الكلى الذي تأكله الدواب. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم الواسطي عن إسماعيل بن رباح عن أبيه أو غيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي والنسائي وذكره البخاري في تاريخه الكبير وساق اختلاف الرواة فيه. فعلينا أن نشكر الله. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل القرشي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه أي سهل دخوله سوغه سهل دخوله وجعل له مخرجا وجعل الذي لا فائدة فيه جعل له مخرجا. هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. الشيء الذي ينفع يبقى ويصير دم وغذاء، والشيء الذي ما يصلح ربنا يسهل خروجه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا خرجت من الغائط أيضا تقول الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لو بقي هذا الوسخ في بطنك يؤذيك، لكن الله أخرجه. لابد أن تحمد الله. الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافانا. هكذا المسلم يحمد الله على كل حال. كل ما نحن فيه هو من فضل الله ونعمته. نحمد الله ونشكره. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون.